فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته؟ فليتفضل
سيد الرئيس.
أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية. فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. كذلك فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور كورد فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود القيمة التي بذلها ولا زال من أجل تعزيز قدرتنا على النهوض بمسؤولياتنا على أكمل وجه. سيد الرئيس، لا يفوتني في هذا اليوم إلا أن أهنئ باسم الشعب الفلسطيني 3 دول حازت على استقلالها، الوطني وعلى عضوية هيئة الأمم المتحدة، وهي غينيا بيساو وبنغلاديش وغرينادا. وإننا نتمنى لقادة هذه الدول التوفيق والنجاح والتقدم. سيادة الرئيس، أشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك في هذه الدورة من دورات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وأشكر كل الأعضاء المحترمين في هيئة الأمم المتحدة الذين أسهموا في تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال هذه الجمعية وفي إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضية فلسطين. إنها لمناسبة هامة أن يعود بحث قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الخطوة انتصاراً للمنظمة الدولية كما هو انتصار لقضية شعبنا، لأن ذلك يشكل مؤشراً جديداً على أن هيئة الأمم اليوم ليست هيئة الأمس، ذلك لأن عالم اليوم ليس هو عالم الأمس، فقد أصبحت هيئة الأمم اليوم تمثل 138 دولة، وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة المجموعة الدولية، ومن ثم فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسلام. وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأمر الذي أخذ يعلي مكانة هذه المنظمة، المنظمة الدولية في عيون شعبنا وعيون بقية الشعوب، ويزيد من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال، وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. السيد الرئيس، إننا نعيش في عالم يطمح للسلام وللعدل وللمساواة وللحرية، يطمح إلى أن يرى الأمم المظلومة الرازحة تحت الاستعمار والاضطهاد العنصري وهي تمارس حريتها وحقها في تقرير المصير، يطمح إلى أن يرى العلاقات الدولية بين الدول كافة تقوم على أساس المساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتأمين السيادة الوطنية والاستقلال على أساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة، يطمح لأن تصب الجهود الإنسانية على مكافحة الفقر والمجاعة والأمراض والكوارث الطبيعية وعلى تطوير القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية للبشرية لزيادة الثروات وتضييق الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة، ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عالمي ما زال يسوده الاضطراب والظلم والاضطهاد العنصري والاستغلال، وما زال مهددا بالكوارث الاقتصادية والحروب والأزمات. ما زالت شعوب كثيرة منها زيمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا وفلسطين وغيرها ضحية للعدوان والقهر والبطش، وتشهد تلك المناطق من العالم صراعاً مسلحاً فرضته قوى الاستعمار والتمييز العنصري ظلماً وإرهاباً، فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له، وكان تصديها عادلاً ومشروعاً.
لابد يا حضرة الرئيس
من أن تسهم المجموعة الدولية في دعم هذه الشعوب ومساعدتها على انتصار قضاياها العادلة ونيلها حقها في تقرير المصير. وما زالت شعوب الهند الصينية تتعرض للعدوان وتواجه المؤامرات لمنعها من إحلال السلام على أرضها وتحقيق أهدافها. فإذا كانت شعوب العالم قد رحبت بالاتفاق في لاوس وباتفاقية السلام في جنوبي فيتنام، إلا أن السلام في جنوبي فيتنام ما زال بعيدا عن أن يكون سلاما حقيقيا، لأن القوى التي شنت العدوان تصر على بقاء فيتنام في الاضطراب والحرب. وكذلك ما زال الشعب الكمبودي البطل يواجه عدوانا عسكريا. لابد يا حضرة الرئيس من أن تسهم المجموعة الدولية في دعم هذه الشعوب وشجب المعتدين ومعكر السلام. وما زالت القضية الكورية بعيدة عن أن تحل حلا عادلا وسلميا رغم الموقف الإيجابي السلمي الذي عبرت عنه المقترحات المقدمة من جمهورية كوريا الديمقراطية. ولقد عشنا قبل شهور تفجر المشكلة القبرصية وشاركنا في تحمل همومها مع شعوب العالم أجمع، ولا بد لهيئة الأمم المتحدة أن تتابع جهودها للتوصل إلى حل عادل للمشكلة يجنب الشعب القبرصي أهوال الحرب ويحفظ استقلاله. ولا شك في أن المشكلة القبرصية تدخل في هذا الإطار من هموم بلدان الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وما زالت دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تواجه اعتداءات ضارية على نضالها الذي يهدف إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي بنظام اقتصادي عالمي جديد أكثر معقولية ومنطقية. وقد عبرت هذه البلدان عن ذلك في مؤتمر المواد الأولية والتنمية، حيث لا بد من أن يوضع حد لعمليات النهب والاستغلال وامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة وعرقلة جهودها من أجل التنمية والسيطرة على ثرواتها ورفع الحيف عن أسعار موادها الأولية. وكذلك فإن هذه الدول ما زالت تواجه عراقيل أمام مطالبها العادلة المعبرة عنها في مؤتمر البحار في كراكس ومؤتمر السكان ومؤتمر التغذية. ولا بد للهيئة الدولية من أن تقف بحزم إلى جانب النضال من أجل إحداث تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي، لأن ذلك وحده يتيح للشعوب المتخلفة إمكانية التقدم بسرعة. ولا بد لهذه الهيئة من أن تقف بحزم ضد القوى التي تحاول تحميل مسؤولية التضخم المالي على كاهل البلدان النامية، وخاصة البلدان المنتجة للبترول، وأن تشجب التهديدات التي تتعرض لها هذه البلدان بسبب مطالبها العادلة. السيد الرئيس، ما زال السباق على التسلح على أشدة في العالم، الأمر الذي يهدد العالم بضياع ثرواته وتبديد جهوده على هذا السباق، فضلا عن إبقائه في خطر انفجارات مسلحة خطيرة. إن الحد من السباق على التسلح وصولا إلى تدمير الأسلحة النووية وتخصيص ما يصرف من مبالغ طائلة على مجالات التقنيات العسكرية في ميدان تقدم العلوم وزيادة الإنتاج وتحقيق الرفاه العام. وهذا ما تتوقع الشعوب على أن تعمل هيئتكم، هيئة الأمم المتحدة، باتجاهه. السيد الرئيس، ما زال الاضطراب على أشده في منطقتنا، فالكيان الصهيوني متشبس بالأراضي العربية التي احتلها ويتابع عدوانه علينا، بجانب استعداداته العسكرية المحمومة لشن حرب عدوانية جديدة ستكون الخامسة في سلسلة حروبه العدوانية. ولنا أن نتحسب مع ما يصدر من إشارات عنه من أن تكون حربا نووية تحمل الفناء والدمار. سيد الرئيس، إن العالم بحاجة إلى أقصى الجهود من أجل تحقيق مطامعه في السلم والحرية والعدل والمساواة والتنمية وفي مكافحة الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية، لأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق آمال الشعوب كافة بما فيها شعوب الدول التي تعارض هذا الطريق. إنه طريق لتكريس مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما بقاء الوضع الحالي فلن يفعل أكثر من أن يبقي العالم معرضاً لأخطر الصراعات المسلحة وللكوارث الاقتصادية والإنسانية والطبيعية. سيد الرئيس، رغم هذا الوضع المتأزم الذي يسود العالم، ورغم ما في عالمنا من قوى ظلام وتأخر، فإن عالمنا اليوم يعيش أياماً مجيدة. إنه يشهد انهيار العالم القديم، عالم الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها وأبرزها الصهيونية. ويشهد الاتجاه التاريخي العظيم لشعوب العالم نحو انبثاق عالم جديد تنتصر فيه القضايا العادلة، وإننا لواثقون من انتصار هذه القضايا. سيد الرئيس، إن قضية فلسطين تدخل كجزء هام بين القضايا العادلة التي تناضل في سبيلها الشعوب التي تعاني الاستعمار والاضطهاد، وإذا كانت الفرصة قد أتيحت لي أن أعرضها أمامكم فإنني لن أنسى أن مثل هذه الفرصة يجب أن تتاح لجميع حركات التحرير المناضلة ضد العنصرية والاستعمار. ولهذا فإنني باسم هؤلاء المناضلين من أجل الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها أدعوكم لأن تعيروا قضاياهم العادلة، كما قضيتنا من همومكم واهتماماتكم الأولوية ذاتها مما يشكل مرتكزاً أساسياً لحماية السلم في العالم وتكريس عالم جديد تعيش الشعوب في ظلاله بعيداً عن الاضطهاد والظلم والخوف والاستغلال. ولهذا فإنني سأعرض قضيتنا ضمن هذا الإطار وفي سبيل هذا الهدف. وإننا حين نتكلم من على هذا المنبر الدولي فإن ذلك تعبير في حد ذاته عن إيماننا بالنضال السياسي والدبلوماسي مكملا ومعززا لنضالنا المسلح، وتعبير عن تقديرنا للدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به في حل المشكلات العالمية بعد أن تغيرت بنيتها في صالح أماني وأمال الشعوب وفي حل مشكلتنا التي تتحمل فيها هذه المؤسسة الدولية مسؤولية خاصة. إن شعبنا يتكلم وهو يتطلع إلى المستقبل أكثر مما هو مقيد بمآسي الماضي وأغلال الحاضر. وإذ كنا ونحن نتحدث عن الحاضر نعود إلى الماضي، فلأننا نريد أن نوضح بداية الطريق الذي نشقه إلى المستقبل المشرق مع كل شعوب العالم وحركات التحرير. وإذ كنا نعود إلى جذور قضيتنا فلأنه ما زال بين الحاضرين هنا من يحتل بيوتنا ويرتع في حقولنا ويقطف ثمار أشجارنا ويدعي أننا أشباح لا وجود لها ولا تراث ولا مستقبل. ولأن هنالك من كان يتصور إلى وقت قريب وربما حتى الآن أن مشكلتنا هي مشكلة لاجئين، أو أن مشكلة الشرق الأوسط هي مشكلة خلاف على حدود بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني، أو يتصور أن شعبنا يدعي حقوقا ليست له ويقاتل دون ما سبب معقول ومشروع إلا الرغبة في تعكير السلام وإقلاق الآخرين. ولأن هنا بينكم، وأعني الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، من يمون عدونا بطائراته وقنابله وكل أدوات الفتك والتدمير ويقف منا موقف العداء ويعمد على تشويه حقيقة المشكلة، كل ذلك على حساب الشعب الأمريكي. وعلى حساب رفاهيته وعلى حساب الصداقة التي نتطلع إليها مع هذا الشعب العظيم الذي نكن له ولتجاربه في النضال من أجل حريته ووحدة أراضيه كل تقدير وكل اعتزاز. وإنني لا أنتهز هذه المناسبة لأتوجه إلى الشعب الأمريكي وأخاطبه من مكاني هنا أن يقف مع شعبنا الشجاع المناضل، أن يقف مع الحق والعدالة، أن يتذكر بطله جورج واشنطن الذي ناضل لاستقلال أمريكا وحريتها، ويتذكر إبراهام لينكولن الذي وقف مع المحرومين والمعذبين، ويتذكر وصايا ويلسون الـ14 والتي تبناها شعبنا إيمانا منه بهذه المبادئ الإنسانية العظيمة. أتوجه إلى الشعب الأمريكي وأتساءل، هل هذه التظاهرات المعادية التي تنطلق في الخارج هي وجهه الحقيقي؟ وما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة اللي ارتكبها شعبنا ضد الشعب الأمريكي؟ لماذا هذا الوجه المعادي؟ هل هو لصالح أمريكا؟ هل هو لصالح الجماهير الأمريكية؟ حتما لا. وأرجو مخلصا أن يتذكر الشعب الأمريكي أن صداقته مع أمتنا العربية هي أهم وهي أبقى وهي أنفع. أرجو هذا. سيادة الرئيس، إن شرحنا لجذور قضيتنا نابع من إيماننا بأن العودة إلى أصول القضايا التي تشغل العالم أمر ضروري عند تلمس الحلول لها. وهذا منهج نطرحه على السياسة الدولية لتأخذ به بعد أن عانت الكثير وعانت الشعوب معها من محاولة تجاهل الأصول والقفز عليها أو إنكارها رضوخا واستسلاما للأمر الواقع. ترجع جذور المشكلة الفلسطينية إلى أواخر القرن 19، أو بكلمات أخرى إلى ذلك العهد الذي كان يسمى عهد الاستعمار والاستيطان وبداية الانتقال إلى عصر الإمبريالية، حيث بدأ التخطيط الصهيوني الاستعماري لغزو فلسطين بمهاجرين من يهود أوروبا، كما كان الحال بالنسبة للغزو الاستيطاني في أفريقيا في تلك الحقبة التي توطدت فيها سطوة عتاد الاستعمار القادمين من الغرب إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للاستيطان وإقامة المستعمرات وممارسة أشد أشكال الاستغلال والاضطهاد والنهب لشعوب القارات الثلاث، إنها الحقبة التي ما زلنا نشهد آثارها العنصرية البشعة في الجنوب الأفريقي وكذلك في فلسطين. وكما استخدم الاستعمار والمستوطنون أفكار التمدين والتحضير لتبرير الغزو والنهب والعدوان في أفريقيا وغيرها، كذلك استخدمت هذه الزرائع لغزو فلسطيننا بموجات المهاجرين الصهاينة، وكما استخدم الاستعمار والمستوطنون الدين واللون والعرق واللغة لتمرير عملية استغلال الشعوب وإخضاعها بالتمييز والتفرقة والإرهاب في أفريقيا، كذلك استخدمت هذه الأساليب لاغتصاب وطننا فلسطين واضطهاد شعبنا ومن ثم تشريده. وكما استخدم الاستعمار وقتئذ المحرومين والفقراء أو المستغلين كوقود لنار عدوانه ومرتكزات للاستيطان، كذلك استخدم الاستعمار العالمي والقادة الصهاينة اليهود المحرومين والمضطهدين في أوروبا كوقود للعدوان ومرتكزات للاستيطان والتمييز العنصري. إن الأيديولوجية الصهيونية التي استخدمت ضد شعبنا لاستيطان فلسطين بالغزاة الوافدين من الغرب، استخدمت في الوقت ذاته لاقتلاع اليهود من جذورهم في أوطانهم المختلفة ولتغريبهم عن الأمم. إنها أيديولوجية استعمارية استيطانية عنصرية تمييزية رجعية تلتقي مع اللاسامية في منطلقاتها، بل هي الوجه الآخر للعملة نفسها. فعندما نقول أن تابع دين معين هو عندما تقول أن تابع دين معين هو اليهودية أيا كان وطنهم، لا ينتسبون إلى ذلك الوطن ولا يمكنهم أن يعيشوا كمواطنين متساويين مع بقية المواطنين من الطوائف الأخرى، فإن ذلك التقاء مباشر مع دعاة اللاسامية. عندما يقولون أن الحل الوحيد لمشكلتهم هي أن ينفصلوا عن الأمم والمجتمعات التي هم جزء منها عبر تاريخ طويل، ثم يهاجروا ليستوطنوا أرض شعب آخر ويحلوا محله بالقوة والإرهاب، فإنهم يأخذون من غيرهم الموقف نفسه الذي أخذه دعاة اللاسامية منهم. ومن هنا نلاحظ مثلا العلاقة الوثقة بين رودز وهو يولد استعماره الاستيطاني في جنوب شرقي القارة الإفريقية، وبين هيرتزل الذي راح يخطط ويصمم لاستعماره الاستيطاني على أرض فلسطيننا. وعندما حصل هيرتزل على شهادة حسن سلوك استعماري استيطاني من رودز، قدمها للحكومة البريطانية ليستصدر منها قرار التأييد والدعم مقابل أن يبني على أرض فلسطين قاعدة للاستعمار تؤمن مصالحه في أهم النقاط الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وهكذا باشرت الحركة الصهيونية متحالفة مع الاستعمار العالمي غزوتها لبلادنا. واسمحوا لي أن أوجز بعض الحقائق التالية حول هذا الموضوع. كان عدد سكان فلسطين عند بداية الغزو عام 1881 وقبل قدوم أول موجة استيطان حوالي 500,000 نسمة، كلهم من العرب مسلمين ومسيحيين، ومنهم حوالي 20,000 من يهود فلسطين، يعيشون جميعا في كنف التسامح الديني الذي اشتهرت به حضارتنا وكانت فلسطين أرضا خضراء معمورة بشعبها العربي الذي يبني الحياة في وطنه ويغني ثقافته. وعمدت الحركة الصهيونية إلى تهجير حوالي 50,000 يهودي أوروبي بين عامي 1882 و 1917 لاجئة إلى شتى أساليب الاحتيال لتغرسهم في أرضنا، ونجحت في الحصول على تصريح بلفور من بريطانيا، فجسد التصريح حقيقة التحالف الصهيوني الاستعماري، وعبر هذا التصريح عن مدى الظلم، عن مدى ظلم الاستعمار للشعوب، حيث أعطت بريطانيا وهي لا تملك وعدا للحركة الصهيونية وهي لا تستحق، وخزلت عصبة الأمم بتركيبها القديم شعبنا العربي، وتبخرت وعود ومبادئ الرئيس ويلسون في الهواء، وفرضت علينا قصرا الاستعمار البريطاني بصورة الانتداب، وتعهد صك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم صراحة بالتمكين للغزوة الصهيونية من أرضنا. وعلى مدى 30 عاما بعد صدور تصريح بلفور نجحت الحركة الصهيونية مع حليفها الاستعماري في تهجير مزيد من يهود أوروبا واغتصاب أراضي عرب فلسطين، وهكذا أصبح عدد اليهود في فلسطين عام 47 حوالي 600,000 يملكون أقل من 6% من أراضي فلسطين الخصبة، بينما كان تعداد عرب فلسطين حوالي 1.25 مليون نسمة. وبفعل تواطؤ الدولة المنتدبة مع الحركة الصهيونية ودعم بعض البلدان لهما، صدر عن هذه الجمعية وهي في بداية عهدها التوصية بتقسيم وطننا فلسطين في 29 نوفمبر 47، وسط تحركات مريبة وضغوط شديدة، فقسمت ما لا يجوز لها أن تقسم أرض الوطن الواحد. وحين رفضنا هذا القرار فلأننا مثل أم الطفل الحقيقية التي رفضت أن يقسم سليمان طفلها حين نازعتها عليه امرأة أخرى، ومع ذلك فقد منح قرار التقسيم المستوطنين الاستعماريين 54% من أرض فلسطين، وكأن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لهم، فشنوا حربا إرهابية ضد السكان المدنيين العرب، واحتلوا 81% من مجموع مساحة فلسطين، وشردوا 1,000,000 عربي، مغتصبين بذلك 524 قرية ومدينة عربية، دمروا منها 385 مدينة وقرية تدميرا كاملا ومحوها من الوجود. وحيث فعلوا ذلك أقاموا مستوطناتهم ومستعمراتهم فوق أنقاض وبين بساتيننا وحقولنا. ومن هنا يبدأ جذور المشكلة الفلسطينية، إن هذا يعني أن أساس المشكلة ليست خلافا دينيا أو قوميا بين دينين أو قوميتين، وليس نزاعا على حدود بين دول متجاورة، إنه قضية شعب اغتصب أرضه ووطنه وشرد من أرضه لتعيش أغلبيته في المنافي وفي الخيام. وقد استطاع هذا الكيان الصهيوني وبدعم من الدول الاستعمار والإمبريالية أن يتحايل على هيئة الأمم لقبوله في عضويتها، ومن ثم شط قضية فلسطين من جدول أعمالها، وتضليل الرأي العام العالمي بتصوير المشكلة مشكلة لاجئين بحاجة إلى عطف المحسنين أو إعادة توطينهم في بلاد الآخرين، على أن هذه الدولة العنصرية التي قامت على أساس الاستعمار الاستيطاني لم تكتفي بكل ذلك، حيث جعلت من نفسها قاعدة للإمبريالية وراحت تتحول إلى ترسانة من الأسلحة لإكمال مهمتها في إخضاع الشعوب العربية والعدوان عليها طمعاً في المزيد من التوسع على الأرض الفلسطينية والأراضي العربية، في دا جانب مئات الاعتداءات التي شنتها هذه الدولة ضد البلدان العربية، قامت بحربين توسعيين كبيرتين عام 56 و67 عرضت خلالهما السلم العالمي لخطر حقيقي، فقد كان من نتائج العدوان الصهيوني في حزيران 1967 أن احتل العدو سيناء المصرية حتى مشارف قناة السويس، واحتلت جولان السورية فضلاً عن احتلاله للأرض الفلسطينية حتى نهر الأردن، الأمر الذي شكل وضعاً جديداً في منطقتنا وخلق ما يسمى بمشكلة الشرق الأوسط، ومما جعل الوضع يتفاقم أكثر إصرار العدو على استمراره للاحتلال وتكريسه، مشكلاً رأس حربة للاستعمار العالمي ضد أمتنا العربية، وقد ضرب عرض الحائط بكل قرارات مجلس الأمن ونداءات الرأي العام العالمي للانسحاب من الأراضي التي احتلها بعد حزيران، ولم تجد كل المساعي السلمية والدبلوماسية ردعه عن هذه السياسة التوسعية، فما كان أمام أمتنا العربية وفي مقدمتها دولة مصر وسوريا إلا أن تبذل الجهود المضنية في الاستعداد العسكري من أجل الصمود أولاً في وجه هذه الغزوة الهمجية المسلحة بالقوة، وثانياً من أجل تحرير تلك الأراضي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية. وضمن هذا الإطار اندلعت الحرب الرابعة، حرب تشرين، لتؤكد للعدو الصهيوني حكم سياسته الاحتلالية التوسعية واعتماده على شريعة القوة العسكرية، ولكن رغم ذلك فإن قادة الكيان الصهيوني ما زالوا بعيدين عن الاتعاظ بهذه الدروس، فهم يعدون العدة للحرب الخامسة، يعدون العدة للحرب الخامسة ليعودوا من جديد إلى سياسة مخاطبة العرب بلغة التفوق العسكري، سياسة العدوان والإرهاب والإخضاع والحرب.